الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نواصل الحديث عن نواقض الإسلام الناقض الثامن قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الناقض الثامن مظاهرة المشركين مظاهرة المشركين أي موالاتهم ومعاونتهم على المسلمين ومر معنا أن موالاة الكفار محرمة بالكتاب والسنة وهذه الموالاة وهذه المظاهرة تخالف أصل الإيمان وتخالف الولاء والبراء فولاء المسلم إنما يكون لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون كما أن موالاة المشركين والكفار محرمة قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وموالاة المشركين ومظاهرتهم ومعاونتهم ومناصرتهم محرمة وهي إحدى صور الموالاة المحرمة ومظاهرة الكفار أو معاونتهم وموالاتهم لها أقسام القسم الأول مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال أن يعاون المشركين وأن يظاهر على المسلمين وهو محب للكفار ولما هم عليه من عقيدة ودين فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة لأنه داخل في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم القسم الثاني أن يعاون الكفار على المسلمين ليس باختياره وإنما باضطرار وإنما بإكراه منهم بسبب أنه مقيم بين أظهرهم ويخشى على نفسه فعند ذلك أكرهوه على قتال المسلمين بسبب أنه يعيش بينهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا جاء في الأحاديث أن جماعة من المسلمين من ضعفاء المسلمين أو من ضعفاء المسلمين كانوا يعيشون في مكة فلما جاءت غزوة بدر ألزمهم الكفار أن يخرجوا معهم لقتال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأنهم كانوا يستخفون بإسلامهم لا يعلم الكفار أنهم مسلمون ألجأوهم وألزموهم أن يخرجوا معهم إلى القتال فقتل بعضهم في بدر فنزلت فيهم هذه الآية وسماهم الله سبحانه وتعالى ظالمي أنفسهم، ولم يجعل الله عز وجل لهم عذرا إلا للرجال الضعفاء الذين لا يقدرون على الهجرة. وهذه الآية كما تذكرون ذكرناها في وجوب هجرة المسلم من البلد المشرك إذا أسلم. إذا أسلم العبد في بلد كافر وجبت عليه الهجرة بقدر استطاعته، فلم يعذر الله عز وجل هؤلاء بضعفهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني لا يستطيعون السفر، لا يستطيعون مفارقة بلدهم، إما لضعفهم أو عدم نفقتهم أو عدم معرفتهم بالطريق للهجرة. فالذي ترك الهجرة وهو يستطيع أن يهاجر ولم يهاجر، وبقي ساكنا مع المشركين وأخرجوه لقتال المسلمين، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. القسم الثالث من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار لذلك من غير إكراه، لكنه يبغض دين الكفار ويكره الكفار، فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من الكبائر. القسم الرابع من يعين الكفار، الثالث من يعين الكفار من غير إكراه ولكنه لا يحب دين الكفار ولا يحب ما عليه من الكفر، وإنما يعينهم هكذا إما لمصلحة دنيوية أو غير ذلك، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. الأقسام التي ذكرها أهل العلم، الاختيار والإكراه، هذا ينطبق على الفرد والجماعة. القسم الرابع من يعين الكفار على كفار آخرين لكن لهم عهد وذمة وأمان مع المسلمين، يعين كافرا على كافر له عهد، أو يعين كافرا على كافر له ذمة وأمان، فهذا حرام أيضا لا يجوز، لأنه نقض للعهد وإخلال بعقد الذمة، فلا يجوز للمسلم أن يقاتل الكافر الذي بينه وبينه عهد أو عقد ذمة أو أمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري في صحيحه. أما القسم الخامس فهو مودة الكفار ومحبتهم من غير إعانة لهم على المسلمين، فهذا أيضا منهي عنه ويخل بالإيمان، بل نفى الله تعالى عنه الإيمان الكامل أو الإيمان التام، كون الإنسان المسلم يحب الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. احنا قلنا الذي يعاون وهو مكره مرتكب كبيرة، وهو مكره مرتكب لكبيرة. من يعاون الكفار على قتل المسلم فهو مرتكب لكبيرة، نعم، حتى بدون إعانة فهذه محرمة، نعم، مرتكب لكبيرة. وهنا مسائل نذكر بها، وهي لا تخالف البراءة من الكفار، ذكرنا بعضها ونعيدها على وجه السرعة. مسائل لا تخالف البراءة من الكفار: أولا، زواج المسلم بالكتابية، زواج المسلم بالكتابية لا يخالف البراءة من الكفار، لأن الله تبارك وتعالى أجاز للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابية العفيفة، الكتابية التي تحرم الزنا. أما زواجه بالمشركة الوثنية فحرام، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وأهل العلم يقولون لا ينبغي للمسلم أن يتزوج بالكتابية مع وفرة المسلمات، إذا كانت المسلمات متوافرات فلا يقدم على المسلمة كتابية وهو قادر على أن يتزوج بالمسلمة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنما يكون هذا عند الحاجة، مثل أن يكون في بلد غير مسلم أو فيه قلة في المسلمات. المسألة الثانية التعامل مع الكفار في التجارات وتبادل المنافع والبيع والشراء، فهذا أمر مباح، وما زال المسلمون يبيعون ويشترون مع أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى منهم حتى السلاح، الرسول عليه الصلاة والسلام باع واشترى حتى السلاح من الكفار، لا مانع من هذا. الأمر الثالث الإحسان إلى الكافر لا ينافي البراءة من المشركين. إذا أحسن إلى الكافر سواء كان إحسانا في مقابلة إحسان، الكافر أحسن إليه فرد المسلم إليه الإحسان. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أو إحسان إلى فقير محتاج، إطعام له أو إطعام لأسير، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسألة الرابعة بر الولد المسلم بأبيه الكافر، هذا لا ينافي ما أمر الله تعالى بالبراءة من المشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالمحرم هو المحبة وليس البر والإحسان، لأن الله تبارك وتعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كذلك يجوز للمسلم أن يتقي شر الكافر بمداراته إذا كان ضعيفا، إذا كان المسلم ضعيفا فيجوز له أن يتقي شر الكافر ويدفع شره بمداراته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذا كان يتقي بهذه المداراة شر الكفار، وهذه المداراة هي من باب دفع الضرر، فالمسلم يداري الكافر لدفع شره ولو أعطاه مالا يدفع شره، فهذا جائز. وهناك فرق بين المداراة والمداهنة، المداراة هي دفع شر الكافر بالإحسان إليه، أما المداهنة فهي الموافقة له على أمر محرم. مطلوب أنك تهاجر إذا كنت في بلد، إذا كنت في بلد كافر يجب عليك أن تهاجر، تسعى في طلب العزة لنفسك. إذا كانت الدول المسلمين ضعيفة الواجب عليها أن تسعى في طلب القوة. الناقض التاسع قال الشيخ رحمه الله الناقض التاسع من اعتقد أن بعض المسلمين يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. من اعتقد أن بعض الناس يسعه يعني يمكنه ولا حرج عليه أن يخرج عن أحكام الشريعة المحمدية، وهذا اعتقاد عند بعض ضلال الصوفية الذين يعتقدون أن الرجل منهم إذا بلغ منزلة عالية في العبادة والمجاهدة يصل إلى مرتبة لا تلزمه فيها أحكام الشريعة، وبعضهم يقول تسقط عنه التكاليف، ويحتجون بهذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقولون اليقين هو الوصول إلى العلم اليقين، الوصول إلى درجة العلم اليقين، في حين أن عامة أهل التفسير فسروا اليقين هنا بالموت، أنه يجب عليه أن يعبد الله حتى يموت وحتى يخرج من الدنيا، وهذا هو الذي تؤيده الآيات الأخرى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام، قد حققتم ما يريده الله عز وجل لكم من الإسلام والاستسلام ظاهرا وباطنا. وقال الله تعالى على لسان عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فما دمت حيا تلزمك الصلاة وتلزمك الزكاة وتلزمك بقية أحكام الدين. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أولا قد بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، عالمهم وجاهلهم، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، إنسهم وجنهم، حتى الإنس والجن متعبدون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات في هذا كثيرة. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهؤلاء هم أهل الكتاب، فإذا اتبعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقد أفلحوا، لأن الله يقول في آخر الآية فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا به ولم يوقروه ويعظموه ولم يتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم الخاسرون. فهذه الآية ناطقة بأن أهل الكتاب يجب عليهم متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا العهد والميثاق أخذه الله عز وجل على جميع الأنبياء إذا بعثوا، أنهم إذا بعثوا وبعث النبي عليه الصلاة والسلام في زمنهم أن عليهم اتباعه، أن عليهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة قال له أمتهوكون يا ابن الخطاب، متهوكون يعني متهورون، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. لماذا؟ لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان السابقة، وهكذا عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان، وهذا من معتقدات أهل السنة والجماعة أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل حكما عدلا في الأرض، بماذا يحكم عيسى عليه الصلاة والسلام؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم لا بالتوراة ولا بالإنجيل، وهذا الأمر لازم للجن أيضا. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ومن لا يجب داعي الله فليس من الله في شيء. فبين الجن وجوب اتباع دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فإذا يجب على كل أحد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا لا من الإنس ولا من الجن ولا من العرب ولا غيرهم أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قصة موسى عليه الصلاة والسلام فهي باختصار أن موسى عليه الصلاة والسلام وعظ بني إسرائيل موعظة بليغة، فسأله رجل: هل هناك رجل أعلم منك؟ فقال: لا. وإنما قال هذا موسى على ما يعلم أن الأرض ليس فيها مسلمون إلا هو وقومه، وهو أعلم بني إسرائيل، هو نبي الله عز وجل. لكن الله تعالى عتب عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني لم يقل الله أعلم. سبحان الله. وهذه لفتة لنا يا إخوة، أن الإنسان مهما أوتي من العلم ينبغي له ألا يخطئ هذه الكلمة إذا احتاج إليها. مهما بلغ من العلم لا بد أن يقول الله أعلم. ولهذا قال سفيان أو غيره: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. فالإنسان يحتاج إلى هذه الكلمة أحيانا وليس دائما. الإنسان إذا كان عنده علم تكلم بما يعلم، لكنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه يجب عليه أن يقول لا أعلم. فعند ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى مجمع البحرين، وأن هناك رجلا أعلم منه، أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام، ليس على الإطلاق، ولكنه أعلم من موسى ببعض الأمور. وقص الله تعالى علينا من قصته ما جاء في سورة الكهف، أنه ركب في السفينة فخرقها، جاء إلى الجدار، جاء إلى أهل قرية فاستطعم أهل القرية فلم يطعموهم، ووجد فيها جدارا فأقامه وأصلحه، وقبل ذلك وجد غلاما فقتله. وكان موسى عليه الصلاة والسلام قد أخذ عليه الميثاق ألا يتكلم ولا يعترض، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يروا المنكرات دون أن يتكلموا. موسى عليه الصلاة والسلام رأى منكرا أمامه: قتل الغلام، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ أخرقت السفينة، أركبون في السفينة بغير نوال ثم خرقتها؟ فلما اعترض عليه بأمور يراها موسى أنها مخالفة للشرع قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولا حجة في قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام لمن استدل بها من الصوفية أن شريعة موسى خرج منها الخضر، وأن هناك من الناس من يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا رسولا إلى بني إسرائيل، ولم يكن نبيا رسولا إلى جميع أهل الأرض. فلا حجة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لمن قال أن الخضر خرج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا، هل الخضر عليه السلام، وهو في القول الصحيح وهو قول الأكثر من أهل العلم ورجحه الحفاظ كالحافظ ابن حجر وغيره أن الخضر كان نبيا، أن الخضر عليه السلام كان نبيا لأنه قال: ما فعلته عن أمري. إذن فعله عن أمر من؟ عن أمر الله سبحانه وتعالى. وثم قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. هذا إخبار عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. فالخضر إذن كان نبيا ولم يكن متصرفا من تلقاء نفسه. وإذا كان نبيا فإنه لا يلزمه الدخول في اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، لا يلزمه الدخول في طاعة موسى لأنه نبي. الأمر الثالث يا إخوة، هل فعل الخضر ما يخالف الشريعة؟ الجواب لا، ظاهرا لمن لم يعرف حقيقة الأمر أو لم يعرف أن الله أمره بذلك. الله سبحانه وتعالى لما أمر طائفة من بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم توبة لله عز وجل، ألم يكن هذه يعني شريعة؟ ألم تكن هذه من أوامر الله التي يحرم معصيتها ومخالفتها؟ الجواب نعم. فالله تعالى لما أمره بقتل الغلام لم يكن ذلك مخالفة للشرع، وإنما هذا أمر الله إليه، ويجب عليه أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا يا إخوة، لا حجة في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام لمن استدل بها على الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أنواع، منه ما هو كفر، ومنه ما هو ضلال وفسق وفجور. أما الخروج الكلي عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كفر أكبر، فهو كفر أكبر مستبين. وأما الخروج عن الشريعة في بعض الأمور مع اعتراف من يخرج عنها بالخطأ وبالظلم والإثم، هذا لا يخرجه من الملة، لأن الذي يأكل الربا خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يقع في الزنا خرج عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وعن شريعته، والذي يظلم الناس خرج عن طريقة العدل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الزعم أن التكاليف تسقط عنه فلا تجب عليه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إذا هو بلغ مرتبة اليقين، فهذا لا شك أنه من الضلال العظيم، ولا أحد يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من العبادة ومن العلم والمعرفة بالله والمجاهدة في الطاعة. بل العكس هو الصحيح، أن الإنسان كلما ارتفعت منزلته في العلم فإنه يجب عليه من الطاعة والعبادة ما لا يجب على الجاهل، وإلا كان تاركا للعمل بالعلم الذي تعلمه. فنحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم علموا ولم يعملوا، وهم اليهود ومن شاكلهم. من علم أحكام دين الله عز وجل ولم يعمل بها ولم يتبعها ففيه شبه باليهود، لأن اليهود قالوا سمعنا وعصينا. ومن عبد الله على جهل ففيه شبه بالنصارى الضالين الذين عبدوا الله عز وجل واعتقدوا فيه الاعتقادات بغير علم بل بضلال أكبر مستبين. ويقول أهل العلم إن هذا الناطق وهو القول بأن شريعة أن بعض الناس يسعهم الخروج عن الشريعة كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ينطبق على العلمانيين، لأنهم يقول يسعنا الخروج عن الشريعة في أحكام السياسة والمعاملات، لأن الدين لا علاقة له بالسياسة، لا سياسة في الدين. الدين هو في المسجد وفي الصلاة وفي الوضوء وأحكام الطهارة والحيض والنفاس، هذا هو الدين. وأما إذا أردنا أن نلحق بركب الحضارة فعلينا أن ننحي الدين جانبا. فالدين لا علاقة له بالحضارة، لا علاقة له بالمعاملات المالية، لا علاقة له بالصناعة، لا علاقة له بالعلم والتدريس في الجامعات. فهذا لا شك خروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أيضا بعض علماء الكلام الذين قالوا لا نحتج بآيات القرآن وأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها لا تصلح للاحتجاج في باب العقيدة ولا في باب الصفات الإلهية، وإنما نعتمد على علم الكلام في العقائد وعلم المنطق وما شاء والفلسفة وغير ذلك من الترهات التي تفوه بها بعض من خاض في الكلام. والحقيقة أن المسلم يجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة في جميع الأمور، في العقائد وفي الإيمان وفي الأخلاق والآداب وفي المعاملات وفي سائر شؤون الحياة كما هو معلوم. أيضا يدخل في هذا الناقض الذين يقولون إن الشريعة إنما جاءت للزمن الماضي ولا تصلح للزمان الحاضر. الشريعة جاءت للزمن الماضي ولا تصلح للزمان الحاضر، ومعنى ذلك عندهم أن الشريعة ليست من تنزيل الحكيم الحميد الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف سيكون. والله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن حاكما بين الناس إلى قيام الساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم شريعته لازمة وباقية غير منسوخة إلى قيام الساعة، لأنه لا نبي بعده. يبقى آلاف السنين. يظنون أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مثل القوانين الوضعية التي ينظر فيها الناس كل 10 سنين. كل 10 سنين تعدل المواد، تعدل المواد القانونية لأنها لا تتناسب مع حياة الناس. من يقرأ في القانون البريطاني ولا القانون الفرنسي قبل 100 سنة يضحك. جرب أنك حط في النت مثلا القانون البريطاني قبل 100 سنة وانظر إلى المضحكات الموجودة في القانون البريطاني والفرنسي والهولندي، ولا يعني أشياء غرائب وعجائب ومضحكات، في حين أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكتب اليوم على بعض جامعات القانون في أمريكا وفي غيره. يعني آية فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، هذه الآية يقال مكتوبة على الجامعة اللي في بوسطن، أشهر جامعة قانون في العالم، مكتوبة هذه الآية على مدخل الجامعة، وهي آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. والإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذه كلمة حق عظيمة، أن هذه الأمة لا يصلح حالها إلا بما صلح به حال الأولين، وهذا يدل على أن الكتاب باق وصالح لكل زمان ومكان. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا قال أهل العلم إن هذا الناقض يدخل في معناه من ابتدع بدعة في الدين واخترع عبادة أو قربة يتقرب بها إلى الله، لأن هذا نوع من الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المبتدع أحدث في الدين ما ليس منه، وإذا زاد في الدين ما ليس منه أو نقص منه فقد خرج عن الشريعة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في الحديث المتفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالمبتدع في الحقيقة خارج عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، منحرف عن الصراط المستقيم. فهذه يعني بعض صور الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع، بعضها أشد من بعض، فبعضها كفر وردة، وبعضها ضلال دون الكفر، والعياذ بالله تعالى من ذلك. وقد تخفى بعض هذه الأمور على الناس ولا يعلمون أنها نوع من أنواع الخروج من الشريعة المحمدية، وذلك لقصور الفهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل من هذا الناقض، ننبه على أمر مهم، وهو أن أمور العادات وأمور المباحات والصناعات والتجارات والألبسة والمساكن والمراكب، هذه لا تدخل في هذا الباب. فلو لبس الإنسان ثوبا أو استجد دابة أو بنى مسكنه على هيئة، لا يعد هذا من الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان يخالف مساكن الأولين أو مراكبهم أو مآكلهم ومشاربهم، فهذه عادات ومباحات لا علاقة لها بالابتداع في دين الله أو الخروج عن شريعة الله. والله تعالى يقول: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. هذه المستجدات من الصناعات متغيرة في كل زمان ومكان، ولا علاقة لها بأمور الشرائع إلا من جهة التوجيه والتنظيم لها، أو منع الضار منها، أو منع ما فيه مشابهة لأعداء الله تبارك وتعالى. هذه لا تتحقق فيها المشابهة المحرمة، يعني كما قال بعض المشايخ: هم يأكلون خبز ونحن نأكل خبز. الضابط ما كان من عاداتهم الخاصة، ما كان من لباسهم الخاص الذي يتميزون به، ما كان له علاقة بدينهم كأعيادهم كشعاراتهم مثل الصليب مثل نجم داود، يعني الشعارات الخاصة بالكفار والمشركين وما أشبه ذلك، كلباس أهل الدين فيهم كالرهبان، هذه الأمور المتعلقة بخصوصياتهم وبدينهم هي التي تقع فيها المشابهة المحرمة. الناقل العاشر والأخير قال رحمه الله: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الآيات الدالة على كفر الإعراض، وهو نوع من أنواع الكفر. الكفر أنواع، فهناك كفر التكذيب وهو الأشهر، وكفر الاستكبار، وكفر العناد، وكفر الجحود، وكفر النفاق. هناك كفر الإعراض، دلت على هذا النوع أدلة من القرآن والسنة. يقول الله تعالى: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الباب. الله عز وجل في هذه الآيات يحذر من الإعراض عن ذكره، وذكر الله هو القرآن والسنة بالنسبة للمسلمين، وهو الكتب السماوية السابقة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. فهذا هو الإعراض بالنسبة لعامة بني آدم، الإعراض عما جاءت به الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل كما ذكرنا هم وسطاء بين الله تعالى وخلقه في إبلاغ الرسالات، في إبلاغهم دين الله، في إبلاغهم أوامر الله عز وجل ونواهيه، ما يجب عليهم وما يحرم عليهم. فإذا أعرض الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى فلم يتعلم ما جاءت به الرسل، أو تعلم ولم يعمل بها وأعرض عنها، فهذا له نصيب من الوعيد الذي ذكرناه سابقا. ولهذا كان طلب العلم في الإسلام فريضة من الفرائض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وهو مروي من طرق كثيرة: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية ومسلمة، لكن سندها لا يصح، وإن كانت هي صحيحة المعنى، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. وقال عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين من علامات إرادة الله تعالى الخير بالعبد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت الرجل حريصا على الفقه في الدين، حريصا على معرفة دينه، معرفة الحلال والحرام والأحكام، فاعلم أن الله تعالى أراد به خيرا. ومن أعرض عن العلم الشرعي ولم يلتفت إليه وأعرض عنه فما أراد الله تعالى به خيرا، هذا منطوق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن العلم الشرعي ينقسم إلى ما يجب معرفته على كل مسلم ومسلم، وقسم لا يجب وإنما هو فرض كفاية. فالذي يجب معرفته على كل مسلم ومسلمة ما يتعلق بعقيدته، ما يتعلق بإيمانه وتوحيده، مما لا يكون مسلما إلا به معرفة أركان الإيمان، الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، معرفة كيف يقوم بأركان الإسلام من الصلاة والزكاة إذا كان له مال، وصوم رمضان وحج البيت إذا كان مستطيعا، أمور الطهارة التي لا يستغني عنها العبد المسلم ولا المرأة المسلمة، فهذا لا شك أنه واجب على الجميع. واجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. أما ما لا يجب معرفته على كل مسلم وإنما هو فرض كفاية، كمعرفة أمور المعاملات والتجارات، كمعرفة الحدود الشرعية والعقوبات الربانية، كمعرفة الفرائض وقسمة المواريث، كمعرفة أبواب العلم يعني الأخرى التي يعني لا تلزم كل مكلف، لكنها تلزم المسلمين عموما. فإذا تركها كل المسلمين أثموا. ولهذا قال أهل العلم: واجب على كل أهل بلد أن يفرغوا فيهم أناسا يتعلموا العلم الشرعي ليعلموهم. لابد أن نفرغ فلان وفلان، من نرى فيه نبوغ، من نرى فيه ذكاء، من نرى فيه ميولا إلى العلم الشرعي، لابد أن نفرغه لدراسة القرآن والسنة ليكون شيخا وليكون مدرسا وليكون مفتيا وليكون قاضيا بالشرع. هذا واجب على المسلمين. كما أننا نفرغ ناسا لدراسة الطب، معرفة الطب واجبة على المسلم؟ ليست واجبة، لكن يقول العلماء يجب على كل أهل بلد أن يعلموا واحدا منهم الطب كي يطبب المسلمين. وهل حاجة الناس إلى الطب كحاجتهم إلى الشرع؟ لا. نعرف لك إحنا شيبان عمرهم ما راحوا طبيب. فمعرفة الشرع يا إخوان حاجة الناس إليها فوق كل حاجة، بل حاجتنا إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. لأن أنت ممكن تستغني نهار كامل عن شرب الماء، لكن لا تستغني عن العمل بالشرع ولو لحظات. كل موقف له حكم شرعي. تلقى أخاك المسلم فتلقي عليه التحية، يسلم عليك ترد عليه التحية، يعني رأيت منكرا أنكرت، مررت بمحتاج فأعنت. إذن المسلم لا يستغني عن العلم الشرعي ربما ولو طرفة عين. الإعراض الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة معناه الانصراف عن الشيء وعدم الرغبة به، وليس الكسل. الكسل هو نوع من الإعراض، يعني كون الإنسان يتكاسل عن معرفة دينه هذا مذموم، وفيه مشابهة لحال الكفار والمشركين. لكن الإعراض الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هو الرغبة عن الدين. هذا الخطير الذي قد يوصل الإنسان إلى الردة والكفر، عدم الرغبة في الدين وعدم الرغبة بسماعه وكراهيته، هذا هو المقصود. وأما التكاسل، التكاسل ربما يصل إلى الكبائر. عندما تتصل امرأة عمرها 40 سنة بالشيخ وتسأله عن أحكام الحيض، ما رأيكم؟ امرأة عمرها 40 سنة أو 50 سنة ويتسأل عن أحكام الحيض. هذه أحكام تلزم المراهقة، المرأة التي راهقت وبلغت قريبا تسأل عن أحكام الحيض. أما امرأة عمرها 40 و50 سنة وهي لا تزال تسأل عن أحكام الحيض، هذا دليل على التقصير في طلب العلم الشرعي الواجب على المسلم والمسلمة. أو إنسان بلغ 50 وهو يسأل عن أحكام الوضوء أو عن أحكام سجود السهو، هذه أمور يا إخوة التقصير فيها قبيح، والإنسان مسؤول عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وبعض الناس ينفق 10 دنانير على الدنيا ولكنه لا ينفق دينارا على شراء كتاب ينفعه. تدخل إلى بيوت تجدها مليئة بالزخرف الدنيوي ولا تجد فيها مكتبة صغيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر يعني تكرر، أن بعض الناس يقول أنا سكنت في بيت جديد وبعد 3 شهور عرفت أني كنت مخطئ بالقبلة. هذا أمر في الحقيقة تكرر، أن بعض الناس يسكن في بيت جديد وبعد يقولك بعد 2 أسبوع بعد 3 أسابيع بعد 2 شهر يقولك يلا عرفت أني. إذن يا إخوة يجب على المسلم أن يتعلم دينه، ولا يجوز له الإعراض عن تعلم دينه. وتعلم الدين لأجل العمل لا لأجل المعرفة فقط، لأن الله تبارك وتعالى ذم من لا يعمل بعلمه، كما ذكرنا قبل قليل أن المغضوب عليهم علموا ولم يعملوا، والضالون عملوا بلا علم. فهذا الصنف مذموم وهذا الصنف مذموم. وهناك في الأمة من شابه المغضوب عليهم من علماء السوء، ممن علموا الحق ولم يعملوا به. وهذا كل من علم شيئا من الحق ولم يعمل به ففيه شبه بالمغضوب عليه والعياذ بالله. وكل من عبد الله على جهل أو عمل عملا على جهل ولم يتقيد بشروطه ففيه شبه بالنصارى، وأعماله تذهب سدى يوم القيامة. يعني لو أن الإنسان قام الليل بغير وضوء، هل يستفيد من هذه الصلاة شيئا؟ وقس على ذلك كل العبادات وكل الأعمال الصالحة. لو إنسان أراد أن يغير منكرا فحدث منكر أعظم من الذي أراد تغييره، هل هذا مأجور أو مأزور؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تغييره حرام في هذه الحالة، إذا غير منكرا بما يؤدي إلى منكر أكبر فتغييره في هذه الحالة حرام، لأنه إنما شرع الله تبارك وتعالى النهي عن المنكر ليموت هذا المنكر أو على أقل الأحوال ليقل، لكن إذا كان تغييرك للمنكر يؤدي إلى منكر أعظم فأنت جئت بما يضاد مقصود الشرع. وهكذا إقامة الجهاد، اليوم كثير من ينادي بالجهاد، لكن هل أقام الجهاد الشرعي الذي تتحقق ثمرته الطيبة المباركة العظيمة على الأمة من الخير والقوة وصلاح الحال والعزة والكرامة المطلوبة من وراء رفع راية الجهاد، أم العكس تورث الأمة الشر والفتن والتقاتل فيما بينها والضعف والشتات وتسلط الأعداء؟ انظر إلى الثمرة التي تتحقق من وراء هذا العمل. كان بعض السلف يقول عن أهل البدع من ثمارهم تعرفونهم، إذا أردت أن تعرف أن فلانا على خير أم على غير ذلك فانظر إلى ثمرة العمل. سبحان الله، لأن العمل الصالح لا يثمر إلا الثمار الطيبة، بخلاف العمل الذي لا يكون صالحا وعدم صلاحه إما من فقد النية المخلصة الصادقة وإما من مخالفته للشرع، لأنهما شرطا قبول العمل الصالح أو قبول العمل الصحيح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مقبولا إلا إذا كان الرجل فيه مخلصا. طيب، لو رفض الشخص أن يتعلم علم التوحيد الذي ينقذه الله تعالى به من الشرك فإنه يكون معرضا عن الإسلام، يكون معرضا عن الإسلام. ولهذا قال الشيخ: الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به إذا علمه. وهذه طريقة اليهود كما قلنا، ومن نحى نحوهم، ومن تعلم العلم للعمل بارك الله له في علمه وزاد علمه بعمله. إنسان إذا تعلم وعمل سبحان الله، الله يبارك له في هذا العلم ويرفعه درجات ويزيده علما إلى علم، يزيده علما إلى علم، بعكس الذي يتعلم ولا يعمل سبحان الله لا بركة له في علمه، لا يبارك له في علمه. وهذه من علامات الفشل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يتعلم الإنسان ولا يعمل، كمن يدرس الشريعة لأجل الوظيفة، صح ولا لا؟ يدخل الكلية ويأخذ شهادة قصده بذلك الوظيفة فقط، لا يرجو بها أن يرفع الله تعالى به درجته في الآخرة. ومن الناس من يرفض قبول العلم إذا وصله استكبارا عن الحق، هذا من الاستكبار وليس من الإعراض. من الناس من يستكبر عن قبول الحق إذا تعلمه، لكن الذي يرفض تعلم الدين إعراضا عنه وعدم رغبة هذا الذي يكون مع المعرضين الذين قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كذلك من بين له الدليل الشرعي وأعرض عنه يخشى عليه ولو كان مسلما، إذا كنت تتكلم مع أخي أو تناقشت مع أخي وبين لك الحق في المسألة وعرفت عنها هذا يخشى عليك، يخشى عليك إذا عرفت الحق وعرفت عنه. وربما عوقب الرجل إذا جاء بالحق رفضه ربما عوقب أن لا يوفق لاتباعه أبدا، أن يكتب الله سبحانه وتعالى عليه الضلال. وذكر أهل العلم قصة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فأعرض أبى، فمات على الكفر والعياذ بالله تعالى، وخسر الدنيا والآخرة. ومن الأحاديث التي تذم الإعراض عن العلم وعن تعلمه قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا إلى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس يتحدث، فأما أحدهم فوجد فرجة في المسجد فجلس فيها بين الصحابة، وأما الآخر فاستحيا فجلس آخر الحلقة، وأما الثالث فأعرض وأدبر. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بقصة النفر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ايش رايكم بالشيخ إذا فتح الكتاب وقام الناس وخرجوا من المسجد؟ إلى كم ينقسم هؤلاء؟ ينقسمون إلى أقسام، ليسوا على قسم واحد. منهم من يقوم إعراضا عن العلم ولا عذر له، ومنهم من يقوم وهو مأذون، يكون له عمل أو يكون مرتبط بموعد، ومنهم من لا يحب الشيخ. هذه حالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. وعلى كل حال، فإن تعلم العلم هو النور الذي بعث الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل طالب العلم على طريق أوله في الدنيا وآخره في الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. تدرون إيش معنى هذا الحديث؟ يقول أهل العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها إذا رأى طالب العلم، يعني الملائكة إذا كانت في حال الطيران ومر طالب العلم نزلت وهربت ووقفت احتراما له حتى يمر. وبعض أهل العلم يقول تضع أجنحتها تحت قدميه فيمشي على أجنحة الملائكة فلا يشعر بالتعب. هذه من المعاني التي ذكرها أهل العلم في طالب العلم، وإن شاء الله تعالى نجعلنا وإياكم منهم جميعا في هذا المجلس. الإنسان جاء ليتعلم ويطلب العلم ويسمع ويناقش. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما في حديث البخاري. يقول الشيخ في ختام كلامه: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. كما سبق أن ذكرنا أنه من جاء بشيء من هذه النواقض ولو كان هازلا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يعذر ربنا عز وجل الهازل والمازح، فسواء تكلم أو جاء بهذا الناقض هازلا أو جادا أو خائفا. إيش معنى خائفا؟ يعني مجرد خوف من الكفار. لماذا تفعل هذا الناقض؟ قال: أخاف من الكفار. والخائف غير المكره، المكره هو الذي يهدد بقتل أو بضرب شديد أو بسجن، هذا المكره. وقد يقترب المعنى يعني عند بعض الأحوال، أن الإنسان يعلم أنه لو فعل هذا سيحصل له كذا وكذا. أما الخائف هو مجرد خوف، مجرد توقع. لكن إذا كان يعلم مثلا المسلم أنه لو لبس اللباس العربي وذهب إلى مكان الكفار أنه ربما يضرب أو يقتل أو كذا مثلا، فترك هذا اللباس العربي ولبس لباسهم المعتاد. فالخوف قد يصل أحيانا إلى حد الإكراه ويساوي الإكراه، وأحيانا مجرد وساوس شيطانية. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فليس الخوف دائما يكون بدرجة الإكراه. قال: وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. هذه النواقض العشر التي ذكرها الشيخ ليست هي كل النواقض، ولكنها الأكثر وقوعا والأخطر كما قال الشيخ، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يتدارسها ويتذكرها بين فترة وأخرى، ولا يقول: أنا الحمد لله لا أخاف على نفسي. إذا كان كما ذكرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو نبي مرسل وإمام من أئمة التوحيد، لكن مع ذلك كان يخاف على نفسه من عبادة الأصنام. والأصنام اليوم كثيرة، ليس مجرد الأصنام التي تصنع على صورة البشر أو على صورة الحيوان، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو صنم. كل ما قدمه الإنسان على دينه وعلى اتباع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورجى طاعته قبل أن يرجو طاعة الله عز وجل فهذا صنم والعياذ بالله. فينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.